Ah, fui Mikey. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقرب شوي يحيى. طيب، آخر ما وقفنا عنه في ماذا؟ المثال ماذا؟ المثال في ذكر المحبة. ما زلنا في القاعدة التي تتحدث عن بيان المجملات والتفصيل في الأمور، وقد مر معنا أن الخطأ والضلال إنما يقع بسبب الأمور المجملة، وضربنا عدة أمثلة ووصلنا إلى مثال المحبة. فالمحبة من العبادات، ذلك الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. إذن المحبة ثابتة في كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المحبة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس جميعا. إذن هذه المحبة ثابتة في الكتاب وفي السنة. وهناك أنواع من المحبة أيضا ثابتة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي واقع الناس، كمحبة الإنسان لولده، ومحبة الإنسان لنفسه، ومحبة الإنسان لزوجه. فهذه أيضا محبة ثابتة، لكن هل هذه المحبة لله؟ لكنها ماذا؟ لغير الله. إذن فهناك تفصيل فيما كان محبة لله سبحانه وتعالى وكان محبة عبادة وما كان محبة جبلة. إذن فالتفصيل على ذلك يكون على النحو التالي: أولا، المحبة المحرمة. المحبة المحرمة، وتحت هذه المحبة المحرمة أنواع. النوع الأول الشرك الأكبر. الشرك الأكبر. إذن عندنا الآن من أنواع المحبة المحرمة ماذا؟ الشرك الأكبر، كمحبة غير الله سبحانه وتعالى كمحبة الله. محبة غير الله كمحبة الله، أو محبة أحد من الخلق أن يدخلك الجنة أو يخرجك ويبعدك عن النار، أي في أمر يختص به الله عز وجل. هذا شرك في ماذا؟ قلنا النوع الأول من أنواع المحبة المحرمة الشرك الأكبر، كمحبة غير الله كحب الله، يعني أن يساوي محبة غير الله بمحبة الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك. وأيضا مما يدخل في هذا النوع أن تحب من غير الله أمرا يختص به الله، كأن يدخلك الجنة أو يبعدك عن ماذا؟ عن النار. أن تحب من غير الله سبحانه وتعالى أمر يختص به الله، كأن تحب أن يدخلك الجنة أو يبعدك عن النار. فهذا كله داخل في ماذا؟ في المحبة الشركية التي هي نوع من أنواع ماذا؟ المحبة المحرمة. طيب، هذا النوع الأول من أنواع ماذا؟ من أنواع المحبة المحرمة. النوع الثاني من أنواع المحبة المحرمة ماذا؟ المحبة التي هي تعد من أنواع الشرك الأصغر. إذن النوع الثاني الشرك الأصغر، وهذا كتعلق العبد بالمحبوب تعلقا فيه شائبة الخضوع، فيه شائبة الخضوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وجاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فيكون حبه ورجاؤه وبغضه كله لأجل ما؟ لأجل المال، لأجل المال. فهذا يعد نوعا من أنواع الشرك الأصغر. وهناك أيضا محبة بدعية، وهي داخلة في جملة ماذا؟ في جملة المحبة المحرمة. ومن أمثلة هذه المحبة كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه محبة بدعية. ويدخل أيضا في المحبة المحرمة محبة ما يحرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه محبة محرمة، أن تحب ما يحرمه الله سبحانه وتعالى، كأن يحب الإنسان الزنا أو يحب الخمر. هل هذه محبة مكروهة؟ لا، هذه محبة محرمة. إذن النوع الأول أو القسم الأول من أقسام المحبة هي المحبة المحرمة، وتحتها عدة ماذا؟ عدة أنواع. النوع الثاني المحبة الواجبة، المحبة الواجبة كمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه محبة واجبة. طيب، هذه قلنا المحبة ماذا؟ المحبة الواجبة. المحبة المستحبة محبة كل أمر يحبه الله جل وعلا من المستحبات. وكراهية المكروهات، وكراهية المكروهات. أي أن كل أمر رغب الشارع فيه واستحبه فمن تمام الإيمان أن تحب هذا الشيء الذي أحبه الله ودعا إليه، لأن كما مر معنا تعريف العبادة ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن فما يحث الله جل وعلا عليه ويدعو إليه فالله جل وعلا يحبه، فإن كان هذا الأمر واجبا فمحبته ماذا؟ واجبة، وإن كان هذا الأمر مستحبا فمحبته مستحبة. وقسيم المحبة المستحبة ترك ماذا؟ ترك المكروهات، لأن المكروه والمستحب كلاهما على درجة واحدة في الإقبال وفي الترك. فالأمر المكروه يستحب لك أن ماذا؟ أن تترك هذا المكروه، والأمر المستحب شرعا يستحب لك أن تأتيه وتقبل عليه. إذن هذا كله يدخل في أنواع المحبة المستحبة. وهناك أيضا محبة جائزة، محبة جائزة كمحبة الإنسان لولده أو لزوجه أو لصاحبه وصديقه. ما لم يترتب على هذه المحبة مخالفة شرعية فإن ترتب عليها مخالفة شرعية فهذه المحبة غير مشروعة، فهذه المحبة غير مشروعة. هذا يعني مجمل ما يقال في أنواع المحبة، وكلما فهم الإنسان هذه الأنواع سهل عليه أن ماذا؟ سهل عليه أن يحكم على نفسه قوة وضعف في الإيمان. فكلما أقبل على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه كان ذلك دليل على ماذا؟ على حبه لله سبحانه وتعالى، وعلى العكس من ذلك. نقف عند تفصيل المحبة، والمثال الذي بعد هذا المثال سيكون عن الخوف، سيكون عن ماذا؟ عن الخوف. تقسيمات الخوف مشابهة تقريبا لتقسيمات المحبة، فمن الخوف خوف محرم، ومنه خوف واجب، ومنه خوف مستحب، ومنه أيضا خوف مباح. فتقسيمات الخوف كذلك تشابه إلى حد ما تقسيمات المحبة. نرجع إلى درسنا في القول السديد. نعم، آخر ما وقفنا عليه. نعم نعم، من يقرأ؟ رجالة مخرج صراحة سعود، الحين انت قريب والميكروفون قريب فتوكل عليه. نعم، ارفع الصوت، واطي الصوت. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
نعم، هذا الباب متمم للأبواب السابقة. قلنا في الأبواب السابقة المصنف رحمه الله برهن لماذا؟ برهن لمسائل التوحيد بإظهار ضعف المخلوقين وأنهم لا يملكون من الله شيئا، حتى ولو كانوا ماذا؟ حتى ولو كانوا ملائكة، حتى ولو كانوا أنبياء، حتى لا يملكون قضية ماذا؟ قضية الشفاعة. ثم انتقل المصنف رحمه الله كذلك لبيان برهان آخر على التوحيد، برهان آخر على التوحيد فعقد هذا الباب، وهذا الباب مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم في أصل الخطاب. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، أين الشاهد من هذا النص على برهان التوحيد؟ إنك لا تهدي من أحببت. ووجه الاستشهاد ها؟ نعم، وجه الاستشهاد أحسنت. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يملك هداية الناس، هداية ماذا؟ هداية التوفيق والإلهام. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس وتوفيقهم إلى الحق والصواب، فغيره ماذا؟ فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. إذن بطل كل تعلق يتعلق به ماذا؟ يتعلق به المشركون، لأن إذا كان أفضل الخلق لا يملك هداية الناس ونفعهم، فكيف بغيره من الخلق؟ فإذا امتنع نفع سيد الخلق للناس بالهداية والتوفيق إلى الهدى والصواب والحق، فغيره ماذا؟ غيره من باب أولى. فقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المنفية هنا هداية ماذا؟ هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية على كم نوع؟ الهداية على قسمين. القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لا تختص بأحد من الخلق، لا تختص بأحد من الخلق، فتكون الأنبياء وتكون ماذا؟ لغيرهم. يقول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والله جل وعلا يقول في الإنسان: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر. ويقول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما معنى تهدي هنا؟ أي تبين وترشد للناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الهداية المثبتة لا تختص بأحد من الناس، وإنما تكون للأنبياء وتكون كذلك ماذا؟ لغيرهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن هذه الهداية هي الهداية المثبتة، وهناك هداية أخرى، هداية منفية، وهي هداية ماذا؟ وهي هداية التوفيق، وهي هداية التوفيق. ونرجع إلى قاعدتنا التي كنا نتحدث عنها، أن سبب الضلال عندما ماذا؟ عند النظر إلى النصوص العامة المجملة بهذه النظرة من غير تفصيل. فلو أتى إنسان إلى هذا النص وهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، ثم بعد ذلك عارضها بالآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لحصل عنده ماذا؟ لحصل عنده الإشكال، لحصل عنده الإشكال. فلما يبين الأمر ويوضح يزول ماذا؟ يزول الإشكال. إذن هذا الباب كما قلنا أنه كالأبواب التي قبله، أراد المصنف رحمه الله أن يبرهن التوحيد بماذا؟ بهذه الحجة القاطعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس، هداية التوفيق. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس، هداية التوفيق، فغيره من باب أولى، فبطل كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت
المسيب
المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، أين الشاهد من هذا النص على ترجمة هذا الباب؟ أين الشاهد؟ نعم، الشاهد أحسنت في قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وجه الاستشهاد أين وجه الاستشهاد؟ نعم، هذا الشاهد عرفناه، لكن أين وجه الاستشهاد؟ تتمة الجواب. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أعز الناس إليه، بل نهي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فغيره ماذا؟ فغيره من باب أولى، أن لا يملك نبينا صلى الله عليه وسلم هدايته أو الاستغفار له. ذلك من ما يقع من أخطاء وشركيات، أن يذهب أحد من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، يطلب منه الاستغفار، وإنما الاستغفار يطلب من ماذا؟ يطلب من الله جل وعلا. نعم، اقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى من تعليق على هذا الباب.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله،
أي يقصد رحمه الله أي نظير الباب الذي قبله في براهين التوحيد، في براهين التوحيد. نعم،
وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق.
نعم، إذن فهنا المصنف رحمه الله قرر هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس هداية التوفيق، فغيره من باب أولى. إذن فالهداية ملك لمن؟ ملك لله جل وعلا، فأنت تطلبها من من؟ تطلبها ممن يملكها. ولذلك في كل ركعة من ركعات صلاتك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وذلك لأن أعظم مطلوب هو الهداية، لأنه إذا حصلت الهداية حصل العبد خيري الدنيا والآخرة. ولاحظ أن في هذا السؤال تقول اهدنا، مع أن الداعي كم واحد؟ الداعي واحد فقط، لكن هو يقول ماذا؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض أهل العلم أن المقصود باهدنا هو النظر إلى أعضاء الإنسان، فالعين عضو من الأعضاء يحتاج إلى هداية، والسمع كذلك عضو يحتاج إلى هداية، وكذلك سائر الجوارح تحتاج إلى هداية. فقوله اهدنا الصراط المستقيم هذا بمنزلة حاجة أعضاء الجسد إلى الهداية، فالجمع هنا راجع إلى على الأعضاء. فهذا قول عند أهل العلم، وقول آخر أن هذا خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج التعظيم، خرج مخرج التعظيم. قالوا هذا بمنزلة ما لو جاء رجل إلى ملك من الملوك، فلو قال له أنا تحت أمرك وأنا أسمع ما تقول، هل هذا كما لو قال نحن تحت أمرك ونحن تحت مشورتك؟ لا شك أن التعظيم هنا، الضمير هنا يكون للتعظيم. الشاهد أن الهداية إذا كانت ملك لله سبحانه وتعالى فالعبد يطلبها من الله جل وعلا، ولذلك قال لك وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق. نعم.
وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق.
نعم. هنا المصنف رحمه الله يبين لك نوعي الهداية. فالنوع الأول قرره بأنه ماذا؟ هداية التوفيق والإلهام. والنوع الثاني هو الذي قال هنا عنه وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وذلك قال فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. نعم. اقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله من مسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت.
نعم. تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحبه، فكيف بغيره من الناس. نعم.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم،
أي لا يفيها تحريم استغفار للمشركين. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم. بخلاف ما يدعي عليه أهل العلم، هنا الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقرر لك أن المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بمعنى لا إله إلا الله من ماذا؟ من دعاة العلم في هذا العصر، لأن هؤلاء عرفوا أنها تعني أنه لا معبود حق إلا الله، وأنهم لو قالوا هذه الكلمة ماذا؟ لكفروا بعبادتهم لأصنامهم وتوجههم لها، فلذلك امتنعوا عن ماذا؟ امتنعوا عن قول هذه الكلمة، بخلاف ما عليه من يدعي العلم من المتكلمين الذين فسروا لا إله إلا الله بمعان باطلة كقولهم لا قادر على الاختراع إلا الله. ومثل هذه المسألة قد أوردها الشيخ رحمه الله في باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، في صفحة 136 الذي عنده. نعم. نعم. قوله في الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. فهنا يقصد لك في هاتين الجملتين، في هذه الجملة وفي هذه الجملة، ما عليه من يدعي العلم من ماذا؟ من انحراف وضلال في باب المعتقد. فإذا كان هؤلاء وقعوا في الضلال وفي البدعة وفي المخالفة، فيتبين هنا غربة التوحيد، وأن هؤلاء وإن بلغوا ما بلغوا من العلم فإنهم قد أخطأوا في هذه المسائل، فهذا يدل على غربة الدين وغربة العلم. إذن قال: وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم من المتكلمين، لأنهم قالوا في معنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا خالق إلا الله، وبعضهم قال لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذه المعاني يثبتها من؟ يثبتها المشركون. فلو كان هذا المعنى هو الذي أراده المشركون لقالوا ماذا؟ لقالوا لا إله إلا الله، ولكنهم يعلمون ما تدل عليه هذه الكلمة من الكفر بمعبوداتهم وترك التعلق بها. نعم.
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، هذه المسألة تتم للمسألة السابقة. قال: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما تدل عليه هذه الكلمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فهذا الذي منعهم من قول لا إله إلا الله. ثم قال: فقبح الله من أبو جهل. نعم، من أبو جهل؟ نعم، أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، فهنا خص أبو جهل مع أن معه عبد الله بن أمية. لماذا؟ لأن عبد الله بن أمية أسلم، فهذا احتراز من ماذا؟ احتراز يعني من ذكر عبد الله بن أمية، لأن عبد الله بن أمية أسلم. فقال: فقبح الله من أبو جهل، من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم. الخامسة أكمل.
الخامسة
واضحة، يعني خص أبو جهل لماذا؟ لأن عبد الله بن أمية أسلم، فهذا احتراز من إسلام عبد الله بن أمية.
الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه،
وذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولفضله وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم.
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم، لأن في الحديث ما يدل على أنه مات على ملة عبد المطلب، ذلك قال الراوي هنا: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا يعني من الأدب في ماذا؟ هذا من الأدب في نقل الحديث، هذا من الأدب في ماذا؟ نقل الحديث. لأن أبو جهل ماذا قال؟ قال أنا، لكن الراوي من قبح هذه الكلمة فنسب الكلام إلى من؟ فكان آخر ما قال هو على مدن، فما ما قال أتى بكلمة أنا، مع أن أبو جهل، مع أن يعني عبد المطلب ماذا قال؟ قال أنا، لكن هنا الراوي أراد ماذا؟ أراد أن يبين قبح هذه الكلمة، وهذا من الأدب في نقل الحديث، فقال هو على ملة عبد المطلب. نعم.
السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك.
لأنه قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، ونهي عن ذلك، فوقع منه الاستغفار. نعم.
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، وهذا واضح في قصة عبد الله بن أمية وأبو جهل، وأنهم قام عند رأسه وهم يذكرونه بماذا؟ بدين أسلافهم وأجدادهم، فهذا فيه مضرة أصحاب السوء. نعم.
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا يقيد بما إذا كانوا على ماذا؟ إذا كانوا على الضلال، إذا كانوا على الضلال، لأنه اختار ماذا؟ اختار اتباع دين أسلافه ودين أبائه، وقد كانوا على الباطل.
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
نعم، أي قضية اتباع ماذا؟ قضية اتباع الآباء والأسلاف، فكل من يأتي يقول ماذا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، ويدخل في ذلك اتباع الأئمة والعلماء والشيوخ من غير ماذا؟ من غير اتباع الدليل، فيقول قال إمامي كذا وقال شيخي كذا، ويعارض ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول ولقد خاطبت بعض أكابر هؤلاء الذين يعني يعظمون شيوخهم وأئمتهم، فقال لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق بين أظهرنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، أكان الواجب علينا اتباع خطابه وكلامه أم اتباع شيوخنا؟ فقال الرجل فكان الواجب علينا اتباع خطابه وكلامه. فقلت له فما الذي صرف عنا ذلك بعد موته؟ فبهت ماذا؟ فبهت الرجل. إذن فهذه الشبهة التي استدل عليها أبو جهل وعبد الله بن أمية هي الواقع الآن في ماذا؟ في قلوب كثير ممن يتبعون يعني أكابرهم ومشايخهم وعلماءهم. فذلك قال هنا الشبهة للمبطلين في ذلك استدلال أبي جهل بذلك. نعم.
الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
نعم، لو قالها لنفعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها لك حجة، أذكرها لك حجة، وليس بمعنى أخاصم هنا، وليس بمعنى أحاج لك أي أخاصم بها، ولكن أذكرها لك حجة عند الله جل وعلا. نعم.
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
أي هذه قضية ماذا؟ قضية تعظيم الأسلاف، فهم هذه المسألة عندهم معظمة جدا، هي قضية ماذا؟ تعظيم الأسلاف، ولذلك التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، فالذين كثير ممن ضلوا عن الصراط المستقيم وعن طريق الحق شبهتهم في ذلك ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، هكذا وجدنا آباءنا يصلون، هكذا وجدنا آباءنا يعتقدون، هكذا وجدنا علماءنا يسيرون، فهم يسيرون على ما ساروا عليه، فهذه هي الشبهة. فقال التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها، هم ليست عندهم حجة إلا هذه الحجة، هكذا وجدنا آباءنا فنحن ماذا؟ نسير عليهم، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، أي ماذا؟ قضية التوحيد واتباع الحق، وأن الإنسان يترك اتباع الآباء واتباع الأجداد وينصاع إلى الحق الذي لا مناص منه، فلأجل عظمتها أي قضية اتباع الأسلاف ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، إذ يعني بمعنى أنهم هل عندهم دليل؟ لا، ليست عندهم أدلة، وذلك أدلتهم ضاحظة وحجتهم مردودة عليهم، فهم ليست عندهم حجة إلا هذه الحجة، وجدنا آباءنا ونحن نسير على ما وجدنا عليه آباءنا. فلذلك قال التأمل في كبر هذه الشبهة، أي هنا توجيه من الشيخ رحمه الله وتحذير من هذه القضية ومن هذه الشبهة العظيمة التي بلغت مبلغها عند أبا جهل وعبد الله بن أمية، وكانت سببا في ضلال ماذا؟ أبي طالب. فلذلك الشيخ رحمه الله يحذر من هذه القضية، قضية غاية التحذير، بقوله التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. كم بقي على الآن؟